لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في المنهج الذي طرح من قبل البعض، محورية القرآن ومدارية السنة، وأكدنا أن هذا المنهج ينبغي أن يطرح في البحث العلمي بلا تأزمات نفسية وبعيدا عن الشخوص وعن الأسماء، وأن يطرح بعيدا عن الأفكار الأخرى المقرونة مع هذه النظرية. قد يكون لشخص عنده أكثر من مدعى وأكثر من رأي، لكن الآن الرأي المد نظرنا خصوص المنهج المعرفي لنظرية محورية القرآن ومدارية السنة. أكدنا أن كل شخص يؤسس لنفسه منهج لابد أن يقدم مزايا منهجه ومعايب مناهج قبله. حاول أن صاحب النظرية أن يذكر جملة من المعايب على المنهج القبلي، منهج السيد الخوئي، منهج السند. طبعا احنا أكدنا أن لا يوجد عندنا تأزم في الشق الأول من البحث، محورية القرآن، وأن القرآن له محورية ومصدر من مصادر التشريع، ولا بد أن ننظم نظام المنهج المعرفي للقرآن وآليات هذا المنهج. كلام كان في المحور الثاني من الحديث، مدارية السنة. هو طعن في المنهج عند العلماء وقال أن الكوارث، كل الكوارث التي ابتلي بها المذهب الشيعي والإسلام وليد هذا المنهج السندي. واليوم احنا لا مخلص لنا من مشكلة الفقه ومشكلة العقائد ومشكلة الأخلاق إلا أن نتحرى عن المنهج السندي ونلتزم بالمنهج منهج العرض، سمي منهج العرض. طبعا بعد ذلك أنا عندي مجموعة تساؤلات. هذا كان هو وكان همه الأول والأخير، لابد من أولا هناك موروث مدسوس واحد، وهناك لابد من تنقية هذا المدسوس اثنين، وأن السبيل الثالث السبيل السابق في التنقية غير مجدي. طبعا نحن نتفق معه أنه في الموروث الروائي أكو مدسوس وأكو موضوع وأكو نحو ذلك، لكن نختلف معه هو في حجم ذلك المدسوس، حيث قال غالب الموروث الشيعي مدسوس. احنا نقول انه لم يثبت عندنا الغالب الموروث الشيعي ان يكون مدسوسا، هذا النقطة الأولى. وما ذكره من وجوه الدس هذا مدعاة عند يعني رأينا مدعاة الى الاحتياط التام من قبل أصحاب الأئمة في أنه لا يجعلون الوضاعين لهم يد على روايات أهل البيت، وكانوا يبالغون في هذا. وتلك القضية المشهورة عن أهل قوم عندما طرد أحد العلماء لسبب أنه ينقل عن الضعاف، فالقضية كانت في أعلى مستويات الحساسية، وعلم الرجال لاحظ بشكل دقيق جدا أحوال الرجال وحالات الرجال، وكتبت وألفت المؤلفات الروائية الشيعية على ضبط وعلى دقة عالية. فما قيل من أن أغلب الموروث الشيعي مدسوس فيه شيء من التسامح الواضح جدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن لا نسلم أنه هناك كوارث نشأت بسبب الموروث الشيعي كما ادعاه البعض، هذا مو مسلم عندنا، ولا نسلم بأنه منهجك يدفع هذه الشبهات الذي أنت تدعيها، هذا مثابت هم واضح عندنا. ودعوى أنه أكثر المسائل الفقهية في الرسائل العملية هو وليد المنهج الفقهي الغير دقيق وغير صحيح، يعني معنى ذلك أن رسالتك العملية من حيث المؤديات تختلف عنه، ولكننا لا نرى أنه حجم الاختلاف في هذا المذهبية. فإذا نحن نسلم أن هناك اختراق للموروث الشيعي، هذا نسلمه، ونسلم لا بد من تنقيته، هذا من نقطة ما يحتاج الزائد عليها، يعني علماءنا دائما حرصهم على تنقية الموروث الشيعي وتنقيبه، هذا مو فد شيء، يعني لا أنت أول من قلت بأن الموروث الشيعي فيه روايات ضعيفة، ولا أنه أنت أول من حاولت أن تقدم غربلة للموروث الشيعي قبلك أيضا، إنما الكلام بينك وبين الآخرين في النقطة الثالثة أنت ذكرتها، منهجا هم ذكروا منهج، أصلا منهجك عملي هذا واحد، منهجك يحقق أهدافك هذا اثنين، منهج غيرك يجرنا إلى مفاسد هذا ثلاثة، حقيقة أنت عندك شيء نظرية جديدة غير ما هو عليه كلمات علمائنا، هل أنت تقول بنظرية غير تفسير القرآن بالقرآن أم شنو شيء آخر غير نظرية تفسير القرآن؟ هذا كان عندنا توقف وتأمل فيه. جيد، أكدنا على قضية جدا وهو أكد عليها لكنه مع تأكيد عليها هو عملا بدأ يهجم على الخصومة بأنه هو شنو النقطة الجوهرية، أن كل رواية صحيحة السند لا يعني العمل على وفقها، هذا رأينا، ليس كل رواية صحيحة السند حتما لا بد من شنو من العمل على وفقها، وإنما يعمل فيما إذا لم تكن صادرة للتقيه، يعمل إذا لم يكن لها معارض، يعمل إذا لم يكن تكون مخالفة للقرآن، يعمل. فإذا ليس كل رواية صحيحة السند، هذا رأينا، ليس كل رواية صحيحة السند حتما لا بد من العمل على وفقها، وبعبارة أخرى قد في الذوق السني، أقول قد، أن الروايات الواردة في البخاري أو في مسلم أو في الصحاح لا بد من العمل على وفقها، أما عندنا نحن ليس كل رواية واردة في الكافي لا بد من الإفتاء على ضوئها، كم رواية في الكافي لا نعمل على ضوئها ولا نفتي على ضوئها، ليش؟ ولو قلنا بمقالة الإخباري أنه كل روايات الكافي صحيحة السند، حتى مثل من يقول بأن روايات الكافي صحيحة السند كما هو رأي المرحوم، يعني رأي الإخبارية ورأي المرحوم النائيني، مع هذا لا يعني أنه كل رواية في الكافي لا بد من الإفتاء على ضوئها. جيد، هنا أنا أقف فد وقفة بعنوان حسم موقف مهم، ينبغي للباحث العلمي، هذا توصي لنا وفيها إشارة واضحة إلى أن الخصم لم يكن بمستوى اللياقة العالي في هذا المضمار. أول شيء، كل بحث لابد أن يقرأ بقراءة موضوعية لا بقراءة ذاتية، فنحذر من القراءة الذاتية وعدم الموضوعية. وشنو الفارق بين القراءة الموضوعية والذاتية؟ القراءة الذاتية وليدة الانفعال، وليدة المزاج، وليدة نتائج مسبقة نريد أن نحملها، وليدة مجارات ومغازلة مع الآخر. فأحيانا نتجه ببعض الدراسات على أنها دراسات ذاتية، لا ينبغي لرجل الدين العالم أن ينظر إلى المباحث العلمية بدراسة ذاتية، بل لا بد أن يكون مد نظره الدراسة الموضوعية، يعني مو انفعالات. طبعا شلون يظهر هذا؟ من لياقات الحديث ومن كلامه العالم عندما يتحدث بمقولة حتى ولو كانت المقولة لخصمه يعرضها بعرض علمي وبعرض موضوعي ثم يقبله أو ما يقبلها. أخطر ما يمر به العالم طبعا إن سمي عالما أن يتناول الأبحاث العلمية بمذاق ذاتي وبمذاق شخصي وبمذاق انفعالي، أخطر ما يكون. لا يمكن أن نقدم دراسة على أساس الأمزجة والمذاقات، هذا الإشكال الأول. ونعتقد أنه مع الأسف الشديد رأينا وعندنا مؤشرات على ذلك أن صاحب النظرية أسس لنظريته على أساس الدوافع الذاتية والنفسية والشخصية وتعامل مع خصومه على هذا الأساس، ولم يكن له مد نظر في تقييم النظريتين بدراسة موضوعية. المحذور الأول. المحذور الثاني. المحذور الثاني أن كل دراسة لابد أن تكون علمية ومحكومة بموازين علمية وليست قضايا خطابية وليست قضايا شعرية وليست قضايا مجرد احتمالات وأوهام. القراءة العلمية تقوم على أسس حقيقية لا على أسس غير حقيقية، أن يكون الدليل واضح، أن يكون المدعى واضح، أن هناك تلازم بين المدعى وبين الدليل سواء في دائرة الرد أو في دائرة التأسيس. لا ينبغي لنا أن نعيش حرفة الهدم ولا نعيش حرفة البناء. لابد للعالم أولا يملك قدرة علمية لهدم النظرية المقابلة بملاكات علمية وبموازين علمية، لا أن يتصيد بالماء العكر ولا أنه ينطلق من جزئية ويؤسس لنفسه قاعدة كلية. لو افترضنا فلان شخص من مناوئيك في قضية معينة خالفته، لا بس، باب النقاش مفتوح وباب الاجتهاد مفتوح وباب البحث العلمي مفتوح، لكن إذا افترضنا أنه سجلت على شخص ملاحظة جزئية هذا لا يعني أنك إذن شنو تسجل الملاحظة على ماذا؟ على النظرية برمتها. هذا أشبه ما يكون بمصطلحنا العلمي بالتمثيل، والتمثيل ليس موجبا للحجية. إذن نعتقد أن بعض الدراسات فاقدة للمعايير العلمية، أولا فاقدة للمعيار الموضوعي وفاقدة للمعيار العلمي أيضا. الأمر الثالث، يؤسف أقول أسست هذه النظرية في مدعياتها وفي نتائجها مع عدم الدقة في الفهم. أكثر من مورد، أكثر من قضية نشعر بوضوح هناك ضعف في الفهم وعدم دقة في الفهم. النظرية العلمية هي النظرية التي تقوم على أسس الدقة في الفهم، أما النظرية التي لا تقوم بحيث نجني على بعض الأشخاص، كما لو قلنا أن السيد الخوئي اهتم بالقرآن في موارد ضيقة جدا في خصوص المخبرين المتعارضين، وأنه السيد الخوئي همش القرآن ولا يعتني بالقرآن، أمثال هذه العبائر. هذه العبارات ناشئة عن عدم دقة في الفهم، ولم نفهم مقصود السيد الخوئي ولاحظنا كلمة واردة للسيد الخوئي، حفظنا شيء قليل وغابت عنا أشياء كثيرة. ينبغي في دائرة البحث العلمي أن يكون الإنسان يتوخى الدقة في الفهم وأن يعيش الدقة في المعنى. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وأيضا ابتليت بها هذه النظرية، عدم الدقة في النقل عدم الأمانة العلمية في النقل. هذه الظاهرة ظاهرة التدليس طبعا، ويتفرع على ظاهرة التدليس ظاهرة المبالغة. يمكن أن نقول أن هذه النظرية لصاحبها عند سرده لمطالب مخالفيه لم ينقل المطالب بنحو، كان مدلسا، كان مدلسا ببيان أنه مثلا ينقل سطر، السطر الثاني يوضح السطر الأول، لكن لا ينقله حتى ماذا يصل إلى مفتغاه، ويحاول أنه يوحي للآخرين لمشاهديه ومستمعيه أنه هذه النظرية يركب الكشيد برأسه مناوئيه، والحال أن مناوئيه لم يقول بهذا. عاشت هذه النظرية، وأقول بصراحة وبشواهد كثيرة، عاشت التدليس وعاشت عدم الأمانة في النقل، لم تكن أمينة في النقل وكانت مدلسة، كما أنها كانت مبالغة كثيرا. مثلا أنه معظم التراث الشيعي مدسوس وموضوع، أو في تعبيره أنه 90% من ما هو الموجود في الرسالة العملية هو ناشئ من دين منحرف، أو أنه الفقه قائم على أساس الظنون الغير المعتبرة. أمثال هذه المبالغات تدعونا إلى ضرورة التحفظ على هذه النظرية. في السياقات العلمية أولا لا بد من أعمال الدقة العلمية والدقة في الفهم والدقة في النقل والدقة في بيان مقاصد أصحاب النظرية بلا تدليس وبلا مبالغة، ومع الأسف كل من الأمرين قد تعطل. من المؤاخذات الذي نؤاخذ على هذه النظرية أيضا عدم السلامة في الاستنتاجات. يذكر بعض القضايا لكن نتيجة هذه القضايا لا علاقة لها بالمقدمات، وإنما نتيجة هذه الأمور تأتي على أساس عدم وجود أي علقة بين المقدمات وبين النتيجة. كم من مولد لاحظنا أنه يستنتج نتائج من مقدمات، لكن بين النتيجة وبين المقدمات لا تلازم. هذا هم لاحظناه في من الأمور الذي أيضا وقفنا عليها، وهو عدم الكياسة في الأسلوب. عدم الكياسة في الأسلوب بمعنى عندما يذكر نظرية لمخالفه يبدأ بالسخرية والاستهزاء والاستخفاف والتقليد من الشأن. لا ينبغي لرجل الدين العالم أن يمارس هذا الأسلوب المقرف والمقزز، هذا الأسلوب الذي لا يمت بالرجل الدين بصلة. وأنه عدم وجود هذا الأسلوب كياسة المتحدث واحترام المتحدث في حديثه حتى لخصومه دليل أمارة علمه. أما عندما يتكلم ويتجنى بألفاظ بذيئة ونابية وألفاظ غير لائقة لا تدخل في السياقات العلمية المحترمة وفي الأروقة العلمية، هذا ينبغي أن نتحفظ عنه. أيضا من الإشكالات التي سجلت على هذه النظرية أنه عندما طرحت بأسلوب غير لائق، والأعم الأغلب التحقير والتقليد والتصغير من شأن علماء الشيعة، والتصغير والتقليد من النتائج الشيعية، والسعي في نقل الحوزة العلمية والمنهج المعتمد في الحوزة العلمية. وأهتي ودائما مثل هذا الشخص لما يطرح نظريته يطرحها بتفاخر بحيث يوحي للجمهور أن هذه نظرية اختصاصية به، والحال عندما نلحظ أن هذه النظرية هي التزم بها خصومة ولكنه حاول أن يسلبها عن خصومه ويسندها لنفسه حتى يوجب إعجاب الآخرين. لم يتصدى أحيانا بعض المداخلات على نظريته صدرت من هنا وهناك من بعض من يتجاوز على حريم العلماء، لم يتصدى في مقام الرد عن هذا، وهذا أيضا أسلوب يرتبط بأن هناك عدم تورع في كيفية احترام وتقييم الآخرين. في نهاية المطاف في كتاب في موقع كتابات في الميزان، في موقع في كتابات في الميزان هناك سلسلة 13 مقالة كتبت باسم المستعار عدنان عبد الله عدنان في رد هذه النظرية. من أراد أن ينقد هذه النظرية من المناسب بمكان جدا أن يقف على هذه المقالات التي كتبت بهذا الاسم المستعار عدنان عبد الله عدنان في موقع كتابات في الميزان 13 هذا في الرد على هذه النظرية. وبهذا ننتهي مما عندنا في منهج هذه النظرية، والحمد لله رب العالمين.